خيارات كثيرة أمام القيادة اليمنية. حقيقة لا نعول كثيرا على الوفد العماني، لأن الوفد العماني وسلطة عماد قدامك سابق بعدة دولات ووساطات، ولكنها لم تفضي إلى أي نتائج ملموسة تخدم الشعب اليمني. عمان في الحقيقة هي تقوم بدور الوسيط، ولكنها لم تستطيع إلزام الجانب الآخر بالوفاء بالتزاماته. لذلك نظن ونرى أن هذه الوساطة ستكون كسابقاتها، سواء إن تم تمديد الهدنة أو لم يتم تمديدها. فلا جديد إلا إذا رأينا خطوات واقعية من قبل السعودية على صعيد الملف اليمني تتحقق على الأرض. رأينا انفراجها في ملف الرواتب، رأينا تسليم عائدات النفط والغاز إلى الخزينة العامة في بنك صنعاء، تسليم ويتم تسليم رواتب الموظفين منها المنقطعة. الحالة المعيشية للشعب اليمني أصبحت لا تطاق، المعاناة تزداد، والعدو استغل هذه الفترة فترة الهدنة لتأجيج الشارع وتأجيج السخط الشعبي ضد القيادة في صنعاء، حيث أنها فترة هدنة وعليه يجب أن تكون لهذه الهدنة تبعات ويكون لها ثمن، بينما الحقيقة أن الشعب يرى أن هذه الهدنة تمدد بدون ثمن. لذلك هذه هي فرصة أخيرة للسعودية لإبداء رغبتها في سلام حقيقي، ما لم فإن الميدان هو الفصل وهو الحكم في الأيام القادمة. وشكرا لكم، أخوكم طه الظاهري من اليمن.
شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل طه الظاهري من اليمن على هذه المشاركة معنا. ومعنا أيضا مداخلة من اليمن الأخ إدريس علي. أخي إدريس السلام عليكم، تفضل.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحييك وأحيي إذاعتكم الكريمة ومستمعيكم الأعزاء وكل من يدافع ويتضامن مع مظلومية الشعب اليمني التي تدخل في عامها الثامن أو تنتهي من عامها الثامن. وفي هذه الأعوام مورس ضد اليمن ظلما وعدوانا من قبل دول تحالف العدوان، من حصار وضرب وقتل وتجويع وتدمير ولعب بمشاعر الناس بهدنات ومفاوضات كاذبة لا نتائجها ليست يعني حسنة أو تظهر أنها مفاوضات وهدنات حسنية وتقدم تنازلات منهم لترك الشعب اليمني وشأنه والاعتذار له وتعويضه بما قاموا من جرائم ضده وانتهاكات لسيادته ولحرماته. أعتقد أن المفاوضات هذه غير جادة وغير صادقة وأنها لعب على الشعب اليمني، لأن ليس لها ملموس يعود على الشعب وعلى المواطن. لا زال كل شيء على ما هو، ولا زالت ما أرادوا أن يحققوه بالحرب يريدوا أن يحققوه بالمفاوضات، وهذا بعيد عليهم. فيجب عليهم أن يقدموا تنازلات كبيرة إن كانوا صادقين، وإلا فإن الله عز وجل مع الشعب اليمني، والشعب اليمني سوف يدافع عن سيادته وعن كرامته ويأخذ بثأره ويذيقهم ما أذاقوا، وسيكون سبب لزوالهم ولسقوط عروشهم بإذن الله. تحية لكم ولمستمعين.
حياكم الله وياكم. شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل إدريس علي من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. أمريكا لا تريد تسوية كاملة وحل شامل في اليمن، تعرقل كل الاتفاقات لتبقي على ملفات إدارة المملكة السعودية من خلالها. زمن المماطلات والوعود الكاذبة والتسويف على ما يبدو أنه انتهى وبات وراء ظهورنا. في كل مرة كان الجانب المعتدي في اليمن يقول أنه جاهز للحل ومستعد لتنفيذ كل المطالب التي هي ليست اشتراطات وإنما مطالب إنسانية محقة، كما يرى البعض أن السعودية لربما كانت تصطدم بالإرادة والإدارة الأمريكية، حيث أن المبعوث الأمريكي يعلقل دائما كل هذه المسارات والاتفاقات. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم الناشط السياسي اليماني الأستاذ سليم المنتصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
حياكم الله وبياكم. في البدء أستاذ سليم، نبحث في هذا الموضوع في جديد المفاوضات والوساطة العمانية، ونقول هل بالفعل ستحرك الوساطة العمانية المياه الراكدة في مسار المفاوضات بشأن اليمن كبداية؟ تفضل.
بسم الله الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام.
حياكم الله.
طبعا هذه الزيارة للوفد، وفد الوساطة العماني، هي تقريبا الزيارة العاشرة، وكل الزيارات بما فيها هذا أنا شخصيا أعتبرها كمسكن فقط. يعني كلما اشتد حنق حكومة صنعاء وأنصار الله، كلما أرسلوا مثل هذه الوساطات كمسكن فقط، لأن واقع الحال يحكي أن المملكة السعودية لا تريد أي خير لليمن، ولا تريد أن يكون هناك أي حل في اليمن. هي لم تدخل ولم تشن هذا العدوان على أبناء اليمن إلا لتدمير هذا البلد وإهانة اليمن وإهانة اليمنيين، وألا تقوم قائمة لليمن واليمنيين. لذلك الوساطة اليوم إذا رأينا سقف التفاوض فيها لا يتعدى على الجانب الإنساني، مثل قضية فتح مطار صنعاء إلى عدة وجهات، مثلا إلى مصر، إلى الدوحة، إلى الهند، وكذلك قضية صرف المرتبات من عائدات النفط اليمني والغاز. وللأسف أنه تفاوضوا على هذا الأمر، وربما يكون هناك توقيع على أن يتم صرف هذه المرتبات على أساس كشوفات عام 2014. يعني هناك موظفون جدد، نحن اليوم في العام 2023، وربما يكون عددهم بمئات الآلاف. هؤلاء الذين تعاقدت معهم الحكومة اليمنية من 2014 إلى 2023، هؤلاء من سيعطي مرتباتهم وهم بمئات الآلاف؟ فحتى هذا الاتفاق فيه شرخ واضح. وكذلك من الملفات التي تم التباحث حولها مسألة الأسرى والإفراج عن الكل مقابل الكل، وكذلك مسألة ميناء الحديدة وتخفيف الضغط على ميناء الحديدة. يعني سقف المفاوضات بشكل عام هو السقف إنساني، هو كمسكن حتى وإن تم التوافق عليه والتوقيع عليه، هو لا يؤدي إلى حل سياسي في اليمن، لأن المملكة السعودية لا تريد أي حل سياسي. هي قد توافق على أو قد توعز لمرتزقتها في اليمن بالموافقة على حل سياسي إذا ما أعيدوا هؤلاء الخونة والمرتزقة إلى صنعاء ويحكموا، ويكون مثلا مكون أنصار الله ومكون الشعب اليمني الذي هو في الشمال أكثر من 70% من عدد سكان اليمن بشكل عام، أن يكونوا مكون صغير يستلموا بعض الوزارات، لا يقدموا ولا يؤخروا، بل سيكون هذا الاتفاق يؤدي إلى حروب داخلية ومعارك وحروب أهلية. لذلك نرى، يعني أنا وجهة نظر شخصية، يعني أنا قبل أكثر من عام عندما كنت أتحدث إلى كثير من القنوات التلفزيونية، أنا تحدثت بكل صراحة أن هذا التوقيع أو الموافقة على الهدنة، ما يسمى بالهدنة، هو خطأ استراتيجي واضح وفادح، لأن في تلك الفترة كان يمكن للإخوة أن يضغطوا، لأن الصبر ما كان إلا صبر ساعة. لو أنهم ضغطوا وضربوا أرامكو كما ضربوها في جدة وضربوها في كثير من المواقع، لو أنهم استمروا قليلا لكانت السعودية يعني رضخت للشروط اليمنية وخرجت خائبة من اليمن.
طيب. أستاذ سليم،
ولكن للأسف التجاذبات الدولية و
أستاذ سليم اسمح لي هنا نتوقف معكم وتقاطع معكم عند هذه النقطة لأهميتها. طبعا ما تتفضلون به يشترك معكم الكثير بالتأكيد، وجزء لا يستهان به في قضية هذا التحليل الذي ذهبتم إليه. الكثير قال بأننا لا يمكن أن نثق بذلك الذي اعتدى علينا ونهب وسلب وقتل ودمر وحاصرنا طوال هذه السنوات، وبالفعل حتى هذه اللحظة لم يحدث أي جديد سوى النزر القليل مما تم من وعود قطاع على نفسه جانب العدوان جانب السعودي. لكن أستاذ سليم الآن الوضع قد تغير، والكثير اليوم من التقارير تشير أن الجانب السعودي يريد إنهاء فوريا للعدوان بكل ما تعنيه الكلمة، والخروج من هذه الأزمات المتلاحقة والمتالية التي استنزفت خزينته، دعنا نقول استنزفت الأموال التي كان يمتلكها ما قبل العدوان. يعني الحديث عن مئات مليارات الدولارات ليس بالحديث الهين اليمين والسهل أن تنفق دولة هذه المبالغ الهائلة ومن بعد ذلك تأتي وتقول عدنا بخفي حني ولم نستطع أن نقدم إلا المزيد والمزيد من التنازلات للجانب المقابل ولم نأتي لا بنصر ولا غيره. اسمح لي هنا أن أتوقف عند هذه التحليلات التي تقول بأن الجانب السعودي تعب وهو مأزوم حاليا، لكن الإدارة والإرادة الأمريكية هي من تفرض أن يستمر هذا العدوان. تفضل.
يعني بلا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني واللوبي الصهيوني المتواجد هناك وفي أوروبا هم السبب الرئيسي في اندلاع العدوان على أبناء اليمن وكل هذه المعاناة، وخير دليل وخير شاهد، يعني هناك شواهد كثيرة لا أحب أن أكررها، ولكن هو واضح لكل أبناء الشعب اليمني ولكل العالم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المحرك الرئيسي لهذا العدوان، وإنما الإمارات والسعودية إنما أدوات خبيثة ومنفذة للأجندات الأمريكية والصهيونية، لأننا لا يعني بالنسبة للشعب اليمني لا يوجد عندهم أي نوايا سيئة بالنسبة لدول الجوار، وإنما كان عداؤهم وأصل نشوء هذه الحركة حركة أنصار الله هو مواجهة النفوذ الأمريكي والصهيوني في المنطقة ومجابهتهم وتحرير الأراضي المقدسة من دنسهم. لكن بصراحة أيضا هناك خبث سعودي واضح ووصية من جدهم عبد العزيز جد محمد بن سلمان، لأنه إذا ما أتينا إلى أو استشرفنا تاريخ المملكة السعودية نجد أنهم يكنون العداء للشعب اليمني، والأمثلة واضحة وكثيرة ولا أحب أن أذكرها. وهذا الخبث توافق أيضا مع المؤامرات الأمريكية والصهيونية، فكان وبالا على أبناء اليمن، وليس هناك أي حل بصراحة. يعني هذه الحلول وهذه المسكنات التي يمكن، ليس أكيد طبعا، ذهب الوفد العماني للتشاور، يعني لم يوقعوا على أي شيء لحد اللحظة. صحيح. حتى إذا وقعوا على مسألة المرتبات على أساس كشوف 2014 وفتحوا بعض الوجهات للرحلات المدنية الإنسانية، فإن هذا ليس حلا سياسيا لا يفضي إلى أي نتيجة، هو فقط يكرس الحرب، لأن تعرف أكثر من عام هي مدة الهدنة. هل تعلمون ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن عبر أدواتها؟ قاموا بإنشاء ما يسمى المجلس الرئاسي المكون من 7 أفراد إلى جانب الرئيس المجلس الذي هو رشاد العليمي. هؤلاء النواب يسمون نواب الرئيس، هؤلاء عبارة عن ميليشيا، يعني كل فرد وكل شخص من هؤلاء لديه ميليشيا خاصة به مجهزة بكافة أنواع الأسلحة. يعني هناك 7 جيوش داخل جنوب اليمن، ويتم تجهيزها على قدم وساق للانقضاض على شمال اليمن في أي لحظة. أيضا هناك القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية المتواجدة في ميناء الغيضة ومتواجدة في المهرة وفي حضرموت وفي الجزر اليمنية، هذه كلها عبارة عن إعادة تموضع وإعادة
أستاذ سليم. أستاذ سليم، لا نريد هنا أن نرسم صورة للمستمع وكاننا نستهين بالقدرات اليمنية. اليمن يملك اليوم قدرات هائلة قادرة على صد كل هذه الهجمات، قادرة على إيجاع وإرغام تحالف العدوان على التراجع إذا حتى ما تقدم خطوة واحدة باتجاه اليمن. اليمن اليوم ليس يمن ما قبل العدوان، ليس يمن 2014، وليس اليمن الذي كان تعيث به المرتزقة وجماعة السعودية من جهة والإمارات من جهة أخرى. اليوم اليمن أقوى بكثير، إن وجدت هذه العصابات أو هذه الجماعات التي تفضلتم بذكر أنها جيوش تبقى بيادق تحركها الأصابع الأمريكية والصهيونية التي لا تتجرأ ولن تتجرأ بعد الآن على أن تقوم بأي عمل ضد اليمن، لأنها تعلم جيدا بأن الرد سيكون قاسي. المسيرات والصواريخ اليمانية اليوم والقدرة والعقيدة وما تملكه اليمن اليوم القوات اليمانية لهي قادرة على قلب الطاولة على كل من يتجرأ على أن أو يفكر حتى في قضية الانقضاض على الشمال أو صنعاء أو غيره. هؤلاء بيادق، وإن تعددت الأسماء وإن زاد عدد السلاح وإن أنفقت المليارات عليها. هذه الرؤية أيضا أود أن أعكسها باعتبار أننا نتحدث في هذا الحوار ونعكس كل وجهات النظر. كثير من اليمن ينظر من اليمنيين ينظر إلى الأمر بهذا الشكل. تفضل أستاذ سليم.
أنا برأيي أن الورقة الرابحة التي بيد الإخوة في الداخل اليمني هي ضرب النظام السعودي وضرب كل المناطق الحساسة والمهمة في المملكة السعودية، لأنه كما تفضلتم هذه الميليشيات السبع المتواجدة اليوم، ثمان ميليشيات أيضا، ميليشيات رشاد العليمي أيضا تحسب، هذه الميليشيات كلها تأتمر بأمر السعودية والإمارات. يعني هذه لا يوجد لديها أي قاعدة شعبية. صحيح. حتى أنهم مكروهين داخل في جنوب اليمن وشرق اليمن، ولا يوجد لهم أي قبول شعبي لأنهم لم يحدثوا أي تغيير، بل بالعكس كانوا سببا في مأساة الشعب اليمن في الجنوب. لذلك اليوم عندما يتم ضرب الإمارات والسعودية بكل ما نمتلك من أسلحة، هذه التنظيمات الميليشاوية ستنتهي لأنها تأتمر بأمر السعودية، بل وسيخرج السعودي من اليمن صاغرا وذليلا. هذه هي الورقة الرابحة. أما إذا ما استرسلنا في التماهي مع آل سعود وذهبنا معهم في جولات وصولات من خلال المفاوضات المسكنة، هذا لن يؤدي إلى أي حل، بل سيكرس حالة الحرب والمعاناة داخل اليمن. يعني المناطق الشمالية التي يسيطر عليها الإخوة أنصار الله والتي يقدر عدد السكان فيها أكثر من 70% من إجمال سكان اليمن، هناك واقعا يعني حالة من التذمر. يعني حتى قيادات داخل حكومة الإنقاذ يعني يتحدثون، حتى في مجلس النواب يتحدثون عن كثير من الأمور، منها المرتبات منها الخدمات.
صحيح.
هذه الحلول المسكنة لن تؤدي إلى شيء، بل ستزيد من حالة التذمر، لأنها حلول مسكنة ليست حلول دائمة. يعني بإمكان السعودي وعبر مرتزقته مثلا يوقع في هذا الشهر على هذه التوافقات، وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر يقطعوها، ويمكن أن يتحججوا بأي حجة بأن يقولوا مثلا الحوثي لم يلتزم كذا كذا. صحيح. يقوم بكذا. فنحن اليوم أمام ورقة رابحة، وبما أن المجتمع الدولي مشغول وخاصة أوروبا مشغولين جدا بالحرب في أوكرانيا وخائفون جدا، وخاصة على مصادر النفط والغاز ومصادر الطاقة الآتية من الشرق الأوسط وبالتحديد من المملكة السعودية ومن الإمارات، هنا فرصة ذهبية يجب على الإخوة استغلالها وضرب الكيان السعودي بكل ما نمتلك من قوة، وسترون كيف ستحرر أرض اليمن وتنجح هذه الثورة. اليوم أجهضت الثورة في اليمن للأسف، أجهضت وتحولت من مشروع بناء دولة إلى للأسف حرب أهلية. نعم. فنحن إذا نريد أن تنجح هذه الثورة لابد من يعني تمريغ أنوف آل سعود في التراب وإرغامهم على الخضوع والخروج من أرضنا وتعويض الدماء، بل هو القصاص يفترض أن نأخذه من محمد بن سلمان. نعم. ومن القيادات التي أوغلت في دماء الشعب اليمني، ولكن نقول نكتفي بأن يخرجوا صاغرين أذلاء وأن يدفعوا كل ما فعلوه وأحدثوه في اليمن.
إذا ترى الحل الوحيد توجيه ضربة مباشرة للجانب المعتدي؟
بلا شك. وأنها الحل لا يرى غير ذلك فهو أعمى. المملكة السعودية ليست حمامة سلام. آل سعود تاريخهم منذ نشوء هذه الأسرة الخبيثة، وهي تكن الأعداء لكل مواطن يمني ولبني هاشم بالذات. هم نكلوا بالهاشميين في الحجاز واستولوا على مكة والمدينة واستولوا على الأماكن المقدسة والكعبة المشرفة والحرم النبوي. اليوم كذلك هم يكرهون بني هاشم داخل اليمن، يكرهون محمد، يكرهون آل محمد. هؤلاء لديهم ألاعيب قذرة، رأينا ماذا فعلوا في سوريا والعراق وبماذا يحيكون من مؤامرات ومن دسائس ضد الإسلام المحمدي الأصيل. لا يمكن أنه في يوم من الأيام أن يبايع يزيد، أن يبايع الإمام الحسين صلوات الله عليه يزيد، ومحمد بن سلمان هو يزيد عصرنا، ونحن اليوم في محور المقاومة نحن نمثل نهج الحسين، لذلك لا مجال للتقارب معهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: ولا تقربوا من الذين ظلموا فتمسكم النار. لن يمسنا إلا النار من هؤلاء، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الله سبحانه وتعالى عندما يعطينا كلامه في القرآن الكريم، هذا هو نهج حياة يجب أن ننتهجه في السياسة وفي الاقتصاد وفي كل شيء، تجارب، يعني لا يجب أصلا أن يقول مثل: من جرب المجرب فعقله مخرب. هؤلاء لا يمكن أن يأتي لنا منهم خير، لن يأتي إلا الدماء والدمار. هؤلاء نعال للغربيين، هؤلاء منافقين خالصين. لذلك اليوم الحل هو بالقضاء على أسرة آل سعود هذه الخبيثة وتحرير الحرمين الشريفين من دنسهم، ما لم والله أن المعاناة ستستمر في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي الجمهورية الإسلامية. واليوم في الأمس أتوا لنا بداعش، واليوم سيأتوا لنا بمسميات جديدة، وما داموا يحكمون ويتحكمون بأموال المسلمين وبدماء المسلمين، والله أن المؤامرات لن تنتهي نهائيا. لذلك لابد من استئصال شأفة هؤلاء المنافقين. وهناك مصوغ أيضا اليوم لدى الشعب اليمني للقضاء على آل سعود واستئصال شأفتهم. ويجب على كل محور المقاومة عدم المداهنة مع آل سعود، يجب عليهم دعم الشعب اليمني على الأقل إذا كانوا لا يريدون المشاركة مع أبناء اليمن في قتال هؤلاء المنافقين.
شكرا جزيلا لكم أستاذ سليم المنتصر، الناشط السياسي اليماني من اليمن، انضمامكم إلينا. أشكر كل ما تفضلتم به في هذا اللقاء، في أمان الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم. ودعنا الأستاذ سليم المنتصر، وطرح الرجل رؤيته في قضية الحل أنها تكمن في توجيه ضربة للجانب المعتدي وليس التفاوض معه، لأن ذلك لن يفضي إلا مزيد من المماطلة والألم الذي يعانيه اليمن وأبناء اليمن. والسنوات الماضية ربما أثبتت الوقائع أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وعليه لا يمكن الركون إلى قضية ما يمكن الحديث عنه اليوم، مفاوضات وغيره. نتوقف هنا عند رؤية أيضا نسمع إليها في هذه اللحظات، من بعد ذلك نعود لحضراتكم.
بالنسبة للشعب اليمني واليمن، فإن الكلمة الفاصلة ضروري صرف المرتبات أبناء اليمن، وفك المطار وفك الحصار وفك الميناء وفك الأسرى. احنا لغبنا من محنا يوعدونا كذب بالحوارات، في حوارات في فك مرتبات وفك ميناء وفك المطارات، ولا احنا شبعنا من كذب المعطرة. الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني لن ينفعوا النظام السعودي ولا الإماراتي. وندعي في فك المرتبات أبناء اليمن، مرتبات أبناء اليمن كلهم نطالب بفكها. وإحنا لغبنا وفد إلى صنعاء وفد إلى مسقط ولا شيء صح منهم. ونقول محمد عبد السلام ما ينفذوا ولا يجلس هنا في اليمن لين حتى الله يكتب النصر للشعب اليمني ضد العدوان والنظام الأمريكي والإسرائيلي. ونطلب محور المقاومة الوقوف مع الشعب اليمني. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله صالح حمد حسن القف.
شكر جزيل لك عبد الله من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. شكري لك أبو محمد مهدي، كذلك شكري لأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. للأسف شديد تقنيات حالت دون التوقف عند مساهماتي من الصوتية التي وصلتنا عبر التليجرام. عند جديد المفاوضات والوساطة العمانية توقفنا في لقائنا هذا من اليمن التصدي والتحدي، حتى الملتقى بإذن الله تعالى. تقبلوا منا أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا تقتل شعبي. بارغ في الإجرام والشعب الصامت يبدأ توقيع الاستسلام. أمريكا تقتل شعبي وتبارغ في الإجرام والشعب الصامت يبدأ توقيع الاستسلام. جعلتنا أمريكا في قائمة الإعدام لكن النصر لشعبي يا عاصفة الأزلام. هيهات هيهات الذلة منا لإخالات الأجسام. إن الموت لأمريكا والعزة للإسلام. أمريكا 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 تقتل شعبي.
قوافي حسينية. ما هاج حزني بعد الدار والوطن ولا الوقوف على الآثار والدمن ولا تذكر جيران بذي سلم ولا سرى طيف من أهوى فأرقني ولم أرق في الهوى دمعا على طلل بال ولا مربع خال ولا سكني. نعم بكائي لمن أبكى السماء فلا تزال تنهل منها أدمع المزن كأني بحسين يستغيث فلا يغاث إلا بوقع البيض واللدن. وذمة لرعاة الحق ما رعيت وحرمة لرسول الله لم تصن. أعظم بها محنة جلت رزيتها يرى لديها حقيرا أعظم المحن. يا باب حطة يا سفن النجاة ويا كنز العفاة ويا كهفي ومرتكني. يا عصمة الجاري يا من ليس لي أمل إلا ولاه إذا أدرجت في كفني. هل نظرة منك عين الله تلحظني بها وهل عطفة لي منك تدركني؟ إن لم أكن آخذا من ورطتي بيدي ومنجدي في غدي سيدي فمن؟ وكيف تبرأ مني في المعاد وقد محضت ودك في سري وفي علني؟ أم كيف يعرض يوم العرض عني من بغير دين هواه القلب لم يدني؟ وهل يضام معاذ الله أحمدكم؟ ما هكذا الظن فيكم يا ذوي المنن؟ إليكم سادتي حسناء فائقة في حسن بهجتها من سيد حسني. عليكم صلوات الله ما ضحكت حديقة لبكاء العارض الهتن. من قصيدة للشاعر السيد أحمد ابن محمد العطار.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل، فيما يلي نقدم لحضراتكم خلاصة لمحاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة: مودة أهل البيت عليهم السلام فرض من الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. الإمام الذي نصبه الله تبارك وتعالى، الذي جعله الله وجعلنا منهم أئمة، الله جعل بعض العباد أئمة وقاده. هؤلاء لهم صفات معينة، على ضوء هذه الصفات صاروا أئمة. أما في حديثنا نتحدث عن أن الأئمة لهم أيضا خصوصيات معينة، الله تبارك وتعالى أيدهم بها باعتبار أن أولياء الله من أجل أن يكونوا صادقين في دعواهم لا بد من وجود مؤيدات. هذه الخصوصيات للأئمة والمؤيدات لهم هي طبعا عديدة، لكن أنا أذكر بعضا منها. أولا، مودتهم واجبة على كل العباد. القرآن الكريم صرح بهذا في أكثر من مرة، وأوضح الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. طبيعي الروايات تفسر القربة بأنهم آل النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. هذه الآية دلت على وجوب محبتهم عند جميع المسلمين. وطبيعي المحبة يعني مو الخالية من الطاعة، وإنما المحبة المقرونة بالطاعة. ليش؟ لأن المسلمين يجب على كل واحد منهم أن يحب أخاه المسلم. يعني أنا يجب علي أن أحبك لأنك مؤمن مسلم، وانت ايضا كذلك تقابلني بهذا الود. اذا ما هو ميزة حب اهل البيت؟ حب اهل البيت لما نقول واجب يعني طاعتهم واجبة، يعني السير وراءهم، يعني الاخذ منهم، عدم التخلف عنهم، عدم مخالفتهم باي شيء، لانهم مع الحق والحق معهم. عند جميع المسلمين مودتهم واجبة، مو فقط نحن الشيعة، لا، عند جميع المسلمين مودة آل النبي واجبة إلا النواصب. واللي يقول ببغض أهل البيت يحكم عليه بالخروج عن الإسلام عند جميع المسلمين. الزمخشري من علماء إخواننا الفخر الرازي من علماء إخواننا لما يجون إلى هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، اللي عنده تفسير الزمخشري تفسير الرازي يرجع إليه. يقول الفخر الرازي الله تبارك وتعالى أمر بمودة أولي القربى، وأولي القربى هم من يؤول أمرهم إلى الشخص، وقد ثبت أن أقرب الناس وأشد الناس التصاقا بالنبي الإمام علي وفاطمة الزهراء والإمام الحسن والإمام الحسين، فإذا هم الذين تجب مودتهم علينا. ثم يذكر حديث طويل، وقلت الرازي والزمخشري من كبار علماء العامة، يذكر حديث قال النبي ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. اللهم صل على ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. حديث طويل. ثم يقول ألا ومن مات على بغض آل محمد لا يشم رائحة الجنة، وجاء مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى. هو نفس الإمام الشافعي عند أبيات يقول فيها يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. جميع المسلمين بلا استثناء، بلا استثناء، جميع المسلمين وليس الشيعة فقط يصلون على النبي وآل النبي بالصلاة على نحو الفرض مو على نحو الاستحباب. يعني إذا لم يصلوا على آل النبي فالصلاة باطلة، ولذا جميع المسلمين يصلون عليهم في الصلاة. اللهم صل على محمد. إذن مودتهم أول تأييد رباني أعطاه إليهم أن جعل مودتهم واجبة، أي طاعتهم واتباعهم واجب، هذا واحد. ثانيا الله تبارك وتعالى جعل علمهم من نوع خاص. شنو يعني من نوع خاص؟ لاحظ اكو رحمة عامة واكو رحمة خاصة. الرحمة العامة جميع من في الوجود يتمتع بها، حتى الكفار. الكفار الآن مو يعيشون، وربما بعضهم يعيش عيشة مرفهة، يتمتعون بالحياة ولذائذ الدنيا بالرحمة العامة. ورحمتي وسعت كل شيء، إنسان كافر أو مؤمن، حيوان نبات، كل شيء في الوجود يتمتع بالرحمة الإلهية العامة. ولكن أكو رحمة خاصة يختص برحمته من يشاء، هذه الرحمة الخاصة تعطى لمن؟ لمن يختصهم الله تبارك وتعالى بتلك الرحمة، وأبرزهم محمد وآل محمد. كما خص مثلا لقمان بالحكمة، أعطى الله لقمان الحكمة، هذا عطاء خاص. أعطى الله تبارك وتعالى نبينا المصطفى النبوة والإمامة، هذا عطاء خاص يختص برحمته من يشاء. أعطى لأهل الكهف ميزة، هذا عطاء خاص. علوم أهل البيت عليهم السلام هو من الرحمة الخاصة، عطاء خاص. كيف عطاء خاص؟ لاحظ حينما نقرأ التاريخ نعرف بأن هنالك علماء كثيرون في الدنيا، علماء كثيرون في الدنيا من بداية الإسلام إلى يومنا هذا، أكو علماء وأكو مبدعون، أكو أئمة في التفسير، أكو أئمة بالحديث، أكو أئمة بالفقه، أكو أئمة في التاريخ. الطبري إمام في التاريخ، البخاري إمام في الحديث، وهكذا أئمة كثيرون في مختلف العلوم. أما تجد إنسان واحد يقول أنا إمام وعالم بالفقه، وأنا إمام وعالم بالتفسير، وأنا إمام وعالم بالحديث، وإمام وعالم بالتاريخ، وإمام وعالم بالكيمياء، وعالم بالفيزياء، وعالم بمختلف العلوم، واسألوا ما عندكم تجدون الجواب حاضرا. هل يوجد غير هؤلاء الأطهار الذين جعلهم الله أئمة وتراجمة لوحيه؟ يوجد. الإمام أبو حنيفة يسأل، عالم من العلماء يسأل، يقال له يا أبا حنيفة هل أن أقوالك، هاي الأقوال اللي تصدر منك المعلومات، هل أن أقوالك هي الحق الذي لا ريب فيه؟ شي جاوب جواب منصف، يقول ولعلها الباطل الذي لا ريب فيه، إنما نحن قوم مجتهدون نقول القول اليوم، ربما يتبدل رأينا فننقضه في غد. أنا مجتهد والمجتهد يتغير رأيه، إذا وجد دليل أقوى يعدل عن رأي الأول وينتقل إلى رأي ثاني، يقول بأن رأي الأول القديم اشتباه وهذا رأي الجديد. لاحظ ما تقول في الفتاوى التي تصدر عنك، هل هي الحق الذي لا ريب فيه؟ فيقول لعلها الباطل الذي لا ريب فيه. أما الأئمة الأطهار عليهم السلام، لأن علمهم علم خاص، لأنهم متصلون بالله وقنواتهم مرتبطة مع الله تعالى مباشرة أو عن طريق النبي، فإنهم إذا حدثوا فكلامهم حق مبين، وكلامهم نور لا يقبل الغلط ولا يقبل الاشتباه. ولذلك الإمام يقول حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي رسول الله حديث الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا علومهم علوم خاصة غير قابلة للخطأ، غير قابلة للتبدل، غير قابلة للاشتباه أبدا. الإمام جعفر الصادق عليه السلام في بعض الروايات عاش 63 سنة، وفي بعضها عاش 68 سنة. طيلة حياة الإمام تكلم في مختلف العلوم والمعارف، في علم الكيمياء رسائل للإمام الصادق في علم الكيمياء، في علوم الطبيعة تكلم، في علم الفلك، بالفقه، بالتفسير، بالحديث، تكلم في مختلف العلوم والمعارف على مدى أكثر من 50 سنة، ولم نجد أن الإمام اشتبه في مسألة من المسائل ولا حكم من الأحكام أبدا. لماذا؟ الجواب لأن علمهم علم خاص، لأن علمهم من الله تبارك وتعالى. أمير المؤمنين يأتي إلى النبي يدني أذنه إلى فم الرسول ثم يرفعها ويقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. ألف في ألف إيش قد يصير؟ ها؟ مليون مليون مسألة من مسائل العلم، باب من أبواب العلم، في لحظة واحدة أي عالم من العلماء يستطيع أن يستوعب في لحظات مليون باب من العلم؟ هذا من العلم الخاص، وإذا كان من العلم الخاص في حساب الله ممكن، وفي حساب غير الله غير ممكن على الإطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، من على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء يا الله. الإخوة الكرام المقيمون لهذا المجلس، تقبل اللهم أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم، ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب؟ ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العباب، وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب. هي الدنيا ترائي العين حسنا ويخدع في زواياها الركاب، فيبدو الذئب كالحمل الوديع، فيبدو الذئب كالحمل الوديع، ويبدو كالحمام بها الغراب. ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
رسول الله. أشهد أن